الحمد لله الواحد القهار الذي وفق في كتابه وعلى لسان رسوله بحق الجار. أحمده وهو العالم بما كان من الخفي والإسرار، وأشكره على نعمائه وآلائه وهو المستحق للحمد والشكر الواحد القهار. وأصلي وأسلم على عبده وحبيبه وصفيه من خلقه النبي المختار صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الأخيار. ما أظلم ليل وأضاء النهار، ما أظلم الليل وأضاء النهار. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. أما بعد، ففي بداية هذا الحديث أسأل الله العظيم أن يدي أخينا الشيخ الفاضل المدثر ويديكم جميعا على حسن الظن وتهيئة هذا المجلس الطيب المبارك، وأسأله سبحانه وتعالى أن يحقق الفائدة المرجوة التي توجب رضاه والفوز بما عنده من كرامة الدنيا والآخرة. إخواني في الله، إن الإسلام دين عظيم. هذا الإسلام رسالة سماوية من لدن عزيز مقتدر وحكيم خبير. هذه الرسالة لا تقف عند ظواهر الناس، ولكنها دخلت إلى الأعماق والقلوب، دخلت إلى الأفئدة، لكي تخرج هذه الأمة المحمدية أمة طيبة طاهرة مباركة، كما طهرت ظواهرها طهرت بواطنها. وهذه الأمة المباركة التي أكرمها الله عز وجل بهذه الرسالة الخالدة، جعل الله عز وجل في مبادئ دينها وشرائعها ما يدعو إلى تقارب القلوب وتآلف الإخوان بعضهم مع بعض وتآلف الناس، حتى إنك ترى المسلمين حقا كمثل الرجل الواحد، قلبا وقالبا، أشجانهم واحدة وأفراحهم واحدة ومشاعرهم واحدة، لأن هذا الكتاب دخل إلى سويداء القلوب فصاغها ووجهها إلى رحمة علام الغيوب. إن المسلم الحق يعيش مع إخوانه، يعيش مع هذه الأمة، يعيش مع أخيه في الشرق والغرب، سواء كان قريبا أو كان بعيدا، حتى إن المسلم الحق يتأوه بألم أخيه في أقصى الدنيا وأقصى المعمورة، لأنه يحس أن بينه وبينه أقدس رابطة وجدت على الوضع على وجه الأرض، وهي رابطة لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. من هذا المنطلق حرصت هذه الشريعة على تقارب هذه القلوب واجتماعها وتآلفها، وأوجدت بينها وشيشة الإسلام التي لربما يصل بالمؤمن الحق أنه يعز أخاه في الإسلام والله أكثر مما يعز أخاه في اللحم والنسب، لأنه يحس أن هذه الأخوة لأخيه في الإسلام تستدر بها رحمة الله وتستوجب القرب من الله عز وجل ومرضاه الله، فهو يتملق الله، يريد رضاء الله في تحقيق هذه الأخوة. وجاءت آيات الكتاب العزيز وأحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم تهدي لإحياء هذه الأخوة، وتجعل المسلمين كالجسد الواحد في تآخيهم وتآزرهم وترابطهم أشجانا وأفراحا كالرجل الواحد. قال صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والشم. هذه هي حقيقة الإسلام. الإسلام ليس في الصور وليس في الانتساب، نكون أمة ندعي الإحسان وقد تقطعت مبادئ الأخوة التي هي من بدهيات الحياة بين القريب فضلا عن البعيد وقريبه فضلا عن البعيد. لذلك أحبتي في الله، الإسلام حرص على اجتماع القلوب وحرص على أن نكون أمة واحدة كما وصفنا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم كالجسد الواحد. نحس بآلام بعضنا ونفرح لأفراح بعضنا ويسلم بعضنا من أذية بعض. قال صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من يده ولسانه. كل ذلك لكي تتحقق الأخوة. فإذا أراد الإنسان أن يعاشر إخوانه فإنه لن يكن مسلما حقا إلا إذا جعل نصب عينيه مبادئ الإسلام وشرائع الإسلام ونسي مع هذه المبادئ والشرائع كل هدف سواها. ينسى الدنيا، ينسى الوظيفة، ينسى الأنساب والأحساب وتباين الديار وتباعد الأقطار والأنصار لكي يصلح في رحمة العزيز الغفار حينما يوالي ويعادي يقرب ويبعد حبيب الله وعدو الله. فلذلك أحبتي في الله، إذا علمنا أن قاعدة الإسلام هي تقارب القلوب فإن أحق ما توجد هذه القاعدة إذا كانت بين المسلم والمسلم وشيجة تدعوه إلى الاحتكاك به، كوشيجة الجوار، كوشيجة القرب في الدار. هذه الوشيجة التي توجد ينبغي أن تبل ببلادها. كون الإنسان قد جاورك في دار أو وظيفة أو أي أو في سفر أو في أي مكان جاورته وهو مسلم فإن الإسلام يدعوه أن تحافظ على هذا الحجر وأن تستغل من هذه الحيرة، تستغلها في رحمة الله عز وجل، في رضوان الله تبارك وتعالى، في التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. فإذا كان هناك ثار ينبغي أن تعلم أن الله وصاك به من فوق سبع سماوات. يقول الله عز وجل: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وصايا خالدة، وصايا تكتب بماء الذهب. يقول الله عز وجل فيها: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. دين كريم، دين سامي في مبادئه، سامي في شرائعه وآدابه وأهدافه. يقول الله عز وجل: والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب. ومن بلاغة القرآن وفصاحة هذا الكتاب العزيز أنه لا يدعك في الحياة، إذا أمرك بالأمر وضح لك أين تكون الخطوة، فبين لك أن للجار حقا. ثم لم يقف الأمر عند بيان حق الجار حتى ينتقل لكي يبين لك مراتب الجار: والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب ثلاث مرات. في أي شريعة أم في أي دين وجدت من يدعو إلى هذه الحقوق ويرتبها ترتيبا بديعا يدل على حقيقته وأن لكل إنسان حقه وقدره. ولذلك قال علماء الإسلام رحمهم الله: الجار له ثلاثة أحوال، جار له ثلاثة حقوق، وجار له حقان، وجار له حق واحد. أما الجار الذي له ثلاثة حقوق فمسلم ذو قرابة منه، له حق الجوار وحق الإسلام وحق القرابة. ابن عمك جاء وسكن في جوارك في شقة في بيت، اعلم أن له ثلاثة حقوق إذا كان مسلما طائعا لله عز وجل: حق الإسلام وحق القرابة وحق الجوار. فلذلك الجريمة في حق هذا الجار الذي جمع ثلاثة خصال ليست كالجريمة في حق من دونه. ثم تأتي الجيرة الثانية وهي التي نمارسها في أكثر الأحوال: الجار الذي له حقان، الجار المسلم غير القريب منك، له حق الجوار وله حق الإسلام، حقان ينبغي لمن يرجو لقاء الله أن يضع هذين الحقين نصب عينيه. هذا الحق حق الإسلام وحق الجوار، وسنبين ما هي حقوق الجار. الأمر الثالث، النوع الثالث، الصنف الثالث، جار له حق واحد وهو الكافر. سبحان الله، حق الكافر، الكافر له حق، حق الجوار. وهذا يدل على سمو هذه الشريعة وعلو درجتها، وأنها شريعة ترمي إلى أهداف عالية. ورحمت هذه الأمة بأن جعلت كعب المسلم فوق كعب حق الكافر. إذا جورت الكافر ما تفك إليه، ما تفك إليه، لماذا؟ حتى يكون كعب الإسلام فوق كعب أعداء الإسلام، ومنة الإسلام فوق منة كل دين وجد على هذا، سواء كان دينا سماويا كأهل الكتاب، أو كان دينا غير سماوي كدين الوثنية وغيرها. المقصود أن الإسلام وربنا سبحانه وتعالى يوصي أهل القرآن بهذه الثلاث أمور التي ينبغي أن نعلمها: قرابتنا وذو الجيرة من عامة المسلمين، والجار الكافر. والعجب أن السلف الصالح رحمهم الله وعوا هذه الحقيقة. ولذلك ورد عن أنس رضي الله عنه أنه كان إذا ذبح الشاة يقول لأهله: أهديتم لجارنا اليهودي منها شيئا؟ أهديتم لجارنا اليهودي منها شيئا؟ هذا يدل على سمو هذا الإسلام وسمو أهله المتمسكين. نعم، الإسلام لا يكون أن نوالي أعداء الله، لا يمكن. قلب مؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر تسكن فيه عداء ولاء، يسكن فيه ولاء لعدو من أعدائه ولو كان قريبا أبدا. ولكن المراد أن المعاملة تكون معاملة تظهر هذا الإسلام بما ينبغي أن يظهر به من الصورة الحسنة الكاملة التي يعلو فيها ولا يعلى. الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. إذا ثبت هذا، وهو أن الجوار وصية من وصايا الله عز وجل، وأن الجار إذا جاء وسكن بجوارك فاعلم أنك مبتلى بهذا الجار، إما أن يكون سببا في علو مرتبتك بإيمانك وإحسانك إليه حفاظا على وصية الله، أو يكون سببا لا تنفع الله في هلاكك. قال صلى الله عليه وسلم: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قالوا: من يا رسول الله؟ خاب وخسر. قال: من لا يأمن جاره بواحقه، يعني من لا يأمن جاره شره وبلاه. معنى ذلك أن الجار قد يكون سببا في رحمة الله به إذا أحسنت إليه، أو غضب الله الله عليك بسبب إساءة إليه. قالوا: يا رسول الله، فلانة تصوم النهار وتقوم الليل وتؤذي جارتها. قال: كيف تصوم النهار وتقوم الليل لكن تؤذي جارتها؟ أذية الجار باللسان كالاستهزاء، السب، الشتم، كشف عورتك، بيان أسرارك، أذية بالأفعال، الاطلاع عليه من عالم تكشف سترة تهتك ستر الله عز وجل عليه، التسمع إلى أخباره، النظر إلى من يجلس عنده ويخبث بقصد غير شرعي. كل هذا من الأمور التي توجب حرمان العبد من الإيمان والعياذ، من كمال الإيمان والعياذ. لا يؤمن، أي ليس بمؤمن حقا، بمؤمن حقا من لم يعمل جاره بواحقه، نسأل الله السلامة والعافية. فلذلك ينبغي للإنسان إذا جاء الجار إليه قريبا كان أو بعيدا أن يعلم أول شيء أن الله يمتحنه بهذا. ولذلك من الليلة ضع في بالك وحسبانك أنك إما أن تكون مرضيا لله في جيرانك أو لو تنفق مسخطا له أبدا، ما في ثالث، إما مرضي أو مسخط. يعلم الله وإياكم ممن رضي الله عنه في جاره، فإنه قد يتعلق العبد بالعبد أمام الله يوم القيامة من جيرانه يطالبه بحق من حقوقه، آذاه بلسانه، آذاه بأبنائه، آذاه بماله وجاهه إلى غير ذلك. الله سبحانه وتعالى. فلذلك هذه وصية من وصايا الله عز وجل لأهل الإيمان ينبغي أن يضعوها نصب الجار. ولذلك بين النبي صلى الله عليه وسلم الصنف الثاني وهم أهل الإيمان، فقال صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤمن جاره. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، أي يا أهل الإيمان بالله والإيمان باليوم الآخر، لا تؤذوا الجار، لا تؤذوا الجار. ولذلك أذكر بعض الأخيار كان جارا لرجل سيء والعياذ بالله، والله بلغت الأذية مبلغ تعجب من صبر هذا الرجل عليه. وكان ذلك الرجل من أهل العلم والصلاح والفضل والعجب أنه ما تفوه بكلمة صلى الله عليه وسلم. وأعجب من ذلك أنني سألته يوما فقلت له: كيف تصبر على جارك؟ فرفع كفي وقال: اللهم اغفر لي ولجاري. من قوة الإحساس والشعور بأن هذا الجار له حق يدعو له بظهر الغيب مع الأذية والحساء يقول: اللهم اغفر لي ولجاري. نفوس طيبة، نفوس طيبة دخل الإيمان إلى قلوبها. وأحسس أن مرضاة الله تدر ورحمة الله تجلب بهذا. ولذلك بعضهم يضحي يرى جاره في نقص وعجز مادي والله يؤثره على أهله وأبواه، يرى جاره في نقص الطعام يؤثره أحيانا على شهوته في الطعام فيفضله على طعامه، يرى جاره في حاجة إلى سد خلة إلى الوقوف معه بالجاه يذهب معه. وأعرف ناس من أهل الفضل ذهبوا مع جيران، جيران ضعاف من أجل قضاء حوائجهم. الإمام مالك رحمه الله عليه بن أنس ذات يوم أخطأ جار من عامة المسلمين، رجل عادل أخطأ خطيئة فأخذه أعوان أمير المدينة، أخذوه وسجنوه. فلما رجع الإمام مالك رحمه الله إلى بيته جاءت زوجة الرجل وبكت واشتكت إليه، فخرج رحمه الله بنفسه الإمام إمام دار الهجرة بنفسه إلى الأمير يشفع في رجل آمن. فلما وقف على الأمير قال له، قام له وأذن له، قال: ما بك؟ ماذا تريد؟ قال: إني جئت في حاجة. قال: وماذا؟ قال: جاري فلان. قال: فلان يعني رجل من عامة الناس، فلان جئتني في حاجتي، هل لا بعثت إليه؟ هل لا بعثت مرسول يأتيني من طرف إمام مالك؟ أطلق فلان لا أطلق. قال: إني أحتسب عند الله بهذه، إني أحتسب عند الله بهذه. فلذلك يا إخواني في الله هذه النفوس الطيبة، النفوس الكريمة تحافظ على حق الفاق وتخاف من لقاء الله عز وجل في التقصير. فالسلف الصالح رحمهم الله بلغوا إلى درجة أنهم يشفعون ويتوسلون لفك الجار من عناء، لأنه كيف ينام وزوجة جاره تتأوه لفراق أبيها، وكيف يرتاح وأبناء جاره يجمعون لفراق أبيه؟ ما يمكن أن يرتاح، لأنه يحس أنه قطعة من جاره وجاره قطعة منه. هذه هي النفوس التي سمعت وصية الله ووعدها وطبقتها وتلمست مرضاة الله عز وجل في تطبيقها. فلنكن جميعا ذلك الرجل، لنكن حريصين على تفقد أحوال جيراننا. ما حق الجار؟ أولا له حقوق، أولها حق الإسلام. الجار أول حق يشتكي إليه أن تكون أعظم معين له على طاعة الله ومرضاته، أن تعينه على ماذا؟ على طاعته. فإن كان مقصرا دعوته ورغبته ورحبته فيما عند الله. أول شرط حق ماذا؟ الإسلام والعبادة للملك العلام، لأنه من أجله خلقنا ومن أجله أوجدنا الله، وما خلق الجن والإنس إلا ليعبدوا. فأول حق تؤدي لجارك إذا رأيت منه نقصا في طاعة الله كملت هذا النقص، هذا أول شخص. وتكميل هذا النقص هو فكاك أسرك بين يدي الله عز وجل. فإن العبد يتعلق بجاره بسبب تقصير جاره في نصحه في معصية الناس. قد ترى جارك عن المعصية فتستسلم، تقول مالي وماله، مالي وماله، هذه كلمة بسيطة ممكن أن يتكلم الإنسان، لكن متى يعرف حقيقتها؟ إذا وقف بين يديه. قال جارك يا رب سل فلانا رآني على المنكر فلم يرجع. يا ربي هل فلان رآني أعصيك فما ذكرك؟ يا ربي فلان علم أني ما أصلي مع الجماعة ما نصحك. يا ربي فلان علمني أفعل الحرام ما ذكرني. كيف يكون جواب الإنسان بين يديه؟ كيف يكون موقف العبد إذا وقف بين يدي الله يظن بهذا؟ كيف يجيب؟ عبد يتعلق بك أمام الله ما في شيء انقطعت الوشائح وبقي شيء واحد يسأل عن دين الله. هل أبوه حقا جار في هذا الدين؟ فينبغي أن نعي هذا الحق وأن يحاول كل واحد منا في نصيحة الجار تذكيره بالله، ثم النصيحة تكون بالأسلوب الطيب بالمعاملة الطيبة. بعض الجار موفق ما يأتي مباشرة ينصح جاره، أولا دعوة، ثانيا زيارة، ثالثا كلمة طيبة، رابعا حد حاجة، خامسا لما ملك قلبه إذا به ينصحه ويذكره بالله عز وجل. فالجيران الذين وفقهم الله عز وجل فملكوا القلوب بالمعاملة الطيبة، هؤلاء موفقون في الدعوة، هؤلاء موفقون إذا نصحوا قبلت النصيحة وإذا ذكروا قبل التذكير. لماذا؟ من الله عز وجل. لماذا؟ لأن ترقبوا هدي النبي صلى الله عليه وسلم التذكير بالله والنصح والتوجيه. فلذلك حرام عليك أن تنام قرير العين وجارك موعود بسخط أو لعنة من الله عز وجل، وأنت ترى بعينك وتسمع بأذنك وتنام قرير العين. ولذلك لا تعمل لا سمح الله. والله بعض الأخيار يخاف، بعض الأخيار أذكر رجلا ذات مرة رأيته أمسك جاره وينصحه جلس يستمع إلى النصيحة، نصيحة غالية من طلاب العلم، رجل خير. فلما خرج الجار هذا كنت أريد في حاجة، قلت يا فلان وإذا بالجار يعني نسأل الله سلامة العافية قلوب ميتة ما تأثر ويبكي جار، تقول له يا فلان اتق الله في كذا وكذا، وش إشفاق عجيب، عجبت والله ما إشفاق. فلما خرج قلت يا فلان ما عليك يعني ما دام لك نصح وذكرك، جلس يبكي بعد خروج الرجل. قلت ما بك؟ قال والله يا فلان إني أخاف أن تحل العقوبة علي وعلى أبنائي بسبب جاري، يعني أخاف أن تنسي من الله عقوبة بسبب الذنب الذي يفعله فأعذب لأني جار. شعور حي، ما هي قلوب، لا هي قلوب ميتة، لكن إلى الله نشتكي قلوبنا ما عباد الله ماتت. كل شيء ممكن أن نفكر فيه، المال لو احتجنا نذهب إلى الجنة، حاجة الدنيا نذهب إلى الجنة، لكن الدين لا، الدين هذا يعني شيء ثانوي. إذا رأى الجار على المعصية لا يقول لكم دينكم ولي دين، غدا إن شاء الله تعرف لكم دينكم ولي دين. هل تغني لك من الله شيئا أم لا تغني لك؟ الحذر، الحذر من لعب الشيطان. أول ما نفهم أن نتفقد الجيران للتذكير بالله. الأمر الثاني أن نحاول أن نخلق المحبة التي أمر الله بوجودها بيننا وبين الجيران. ما تقلب أو تغير قلوب الجيران بعضها على بعض. بعض الجيران إذا جاء يجمع قلوب الجيران يكون سبب رجل موفق مفتاح خير. إذا جاء في المجتمع أثر في ذلك المجتمع، فيأتي بين الجيران مش عن هدايا يجمع هذه القلوب على ماذا؟ على الفراش. فإذا كنا جيرانا ينبغي أن يحاول كل واحد منا أن يوجد في قلب أخيه رحمة الشخص، هذا أمر مهم جدا بعد أمر الدين أن نتراحم، لأن الرحمة هي المفتاح الأول للسماع القلوب. ولذلك وصف الله عز وجل أصحاب النبي الكريم صلى الله عليه وسلم فقال محمد رسول الله والذين أشداء على الكفار رحماء بينهم. هذه صفات المؤمنين بينهم بعضهم مع بعض كيف الجيران. فينبغي أن تكون الرحمة كأسلم ما تكون، ولذلك إلى عهد قريب كنا في المدينة، يعني الجار يرحم جاره بالشيء الحقير والله. فالمقصود أنه ينبغي على الإنسان أن يحرص كل الحرص على ماذا؟ على خلق هذه الرحمة، على إيجاد هذه الرحمة بين الجيران بعضا مع بعض، تكون قلوبنا كقلب الرجل واحد. والرحمة إذا وقعت في القلوب دعت هذه القلوب أن تتآلف. ولذلك إلى عهد قريب في المدينة كان الجيران يرحم بعض البعض حتى في أشياء تافهة. كانت الجارة إلى جارتها أريد النعناع، تعرفون النعناع الذي يوضع في الشارع، أصبحت البيوت في البيت الواحد تسألها النعناع، ما تفتح، ما تقول والله عيب أبد. من سقوط الكلفة بين الجيران، الجيران إذا دخلت بين قلوبهم الرحمة شيء عجيب. يقولون حصلت مرة يحكي لأحد أهل الفضل، يقول توفي رجل في الحي بسبب حادث، يقول والله حكاية هذا الحادث لما حكيت على الحي مكثوا أكثر من 3 أيام أو 4 أيام، يعني إذا رأوا أحد من أبنائه ما يتمالك واحد من حكيه في ضد أبنائه بشدة الرحمة، كأنه أبوه وكأنه أخوه، يعني وشيجة قوية يحس أنه من جاره وإلى ذلك. وإلى آل قريب يعني كانت القروب متقاربة، إذا سمع أن جاره وقع لحادث وجدت الحوش بكامل، تعرفون الأحياء تسمى حوش، كانت تسمى أحواش، الحوش بكامل يتأول فلان صار على حادث، وكأن كل بيت من أهل هذا الحي أو الحارة هو المصاب. قلوب نظيفة، قلوب زاكية، قلوب فيها رحمة الإسلام، ما دخلت في الدنيا ولا دخلت في المطاعم، ولكن دخلها ماذا؟ الإيمان، دخلتها شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأصبحت تتألم بآلامها. المقصود لا بد للجيران أن تقع أو تتحقق بينهم المحبة والرحمة التي أمر الله أن توجد بين المؤمنين. ثم هناك مواقف قد تحدث لك مع الجار، من الوفاء للجار والقيام بحقه أن تتفقد حاجة، إذا وجدت محتاج إلى المال تعيش حاجة، ما عندك مال سبب لإنسان غني تعرفه تبذل وجهك تقول الله فلان محتاج. هذه الخطوات التي تمشيها من أجل أن تدعو شخصا بالإحسان إلى جارك في مدى حسناتك يوم ما تضيع عند الله عز وجل، خطوات عزيزة عند الله عز وجل. من حقوق الجار إذا كان مريض تعوده، إذا كان مريض تعوده وتأتي إليه وتجلس بجواره وتفتح له في الأجر، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم من عاد مريضا فليفتح له في أجل، يعني يقول إن شاء الله نراك خير، إن شاء الله نراك تخرج إلى العمل، إن شاء الله نراك يفتح له في الأجل، ما يضيق. قل يا فلان ران الله المستعان الآخرة جاء بعيد، لا يقول له يا أخي إن شاء الله بإذن الله نراك خير، نراك تجلس في الدكان إن شاء الله تفعل، حتى يحس أن جاره معه، يحس أن جاره يتمنى له خير، يحس أن جاره قد أعطاه قلبه وأسكنه فؤاده. هذه صفات أهل الإيمان. من حقوق الجار تشيع جنازته وحضورها، من حقوق الجار أيضا تفقد أحوال أبنائه، إذا كان ابنه محتاج إلى شيء، رأيت ابنه موقف يحتاج إلى تعليم تعلمه، يحتاج إلى توجيه توجهه، يعني تبذل كل ما تستطيع لهذا الجار سواء نفسه أو أبنائه. ولذلك كان إلى عهد قريب الناس حتى الأبناء الإبن إذا رأى جار أبيه بحاجة لا يمكن أن يرتاح حتى يأخذ حاجة. يحدثني الثقات أنهم كانوا يقولون في المدينة، وأظن هذا في بلاد المسلمين عامة إن شاء الله موجود هذا، يقولون بلغ الوفاء بحقوق الجار مثل الحوش، كانت المرأة تحتاج إلى خبز العيش، بعد ما تخبز العيش تحتاج إلى وضع عيش في النور كما هو معلوم من أجل أن يستوي، فهذا العيش يؤخذ ثم يوضع في الأفران العامة، تحتاج إلى شخص، تحتاج المرأة إلى شخص يأخذ من بيتها إلى الفرن ثم يعود إليه، ما عليها فقط ماذا تفعل؟ تنزل السلة وفيها الخبز الذي تحتاج إلى
تصحينه ونضجه، وتضع المال في القبض التصحين عليه وتتركها على الباب على الطاقة، ويمر أي واحد من أبناء الحي ويا ويه ابن يمر ولا يمر، يضرب أبوه ضربا مفرحا. حتى حكى لي شخص وقع له حادث يقول إني مررت وكنت مستعجل على زنديل الجارة وقفت هذا وكنت مستعجل، يقول فذهبت إلى قضاء حاجتي، يقول فما شعرت على الغداء إلا وصوت جاري جار والدي ينادي فلان يناديني أنا، فظننت أني بحاجة. يقول فنظر والدي ما بك ما نفسك، قال أريد فلان، يقول وهو مغضب غضب شديد، فكأن والدي تحرك منه شيء، قال خير إن شاء الله، قال أريد فلان، يقول فما أدري ما ماذا يريد مني، فنزل، فلما نزل ضربني، قال لما ضربني قال والدي خير إن شاء الله يا أبو فلان، قال مر على الزنديل ما مر على الزنديل ما قال له فاعل ترك أبدا، لأنه يحس أنه كأنه مر على أمه ولم يكن. هذه هي الجيران التي كانت بينها المودة والرحمة، وكانوا يحسون إلى قريب. ما الذي غير قلوب؟ ما الذي غير قلوبنا يا إخوان؟ الإسلام هذا الذي جمعنا شيء عزيز، الإسلام هذا ينبغي أن ننسى معه كل شيء، دين عظيم ليس قضية صلاة المسجد فقط، قضية أعمق من هذا كله، القضية أن تعيش مع جارك في كليتك أنت وأهلك وأبنائك. فلذلك ينبغي علينا أن ننظر ما الذي غير هذه القلوب؟ غيرتها الدنيا، أول شيء غير هذه القلوب الدنيا، فأصبحنا ننظر إلى الجيران من خلال الدنيا. الجار الذي عنده دنيا أكرمنا، والجار الذي وصف اليدين من الدنيا ما وصينا ولا أدلنا ولا احترمنا، لأننا ضعاف إيمان، ما عندنا الإيمان الكامل الذي يجعل الجار يفكر أن الهدف مرضاة الله عز وجل، فيتقرب إلى الله من جار الغالب والشقيق. دخلت الدنيا دخل الحجج، أصبح الإنسان يحجج حتى جاره، وبلغ بي لو قيل لجاره جاءت النعمة ما ينام الليل كراهية تلك النعمة، بل قد يتسبب في أذية جامعة. فلذلك يا إخوان كما أسلفنا الأمر خطير، خاصة أذية الجار، ويكفي في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن. قالوا من يا رسول الله؟ قال من لا يؤمن جاره بوادقه. فينبغي الإنسان ينظر في حاله مع جاره. ثم هذا الأمر إذا عرفنا أن النجاح ينبغي أن نغرس في قلوب أبنائنا وبناتنا وفلدات أكبادنا. الحرص على القيام بهذا الحق وأداء هذا الحق كما ينبغي حتى نستوجب رحمة الله عز وجل ونفوز بالرضا من الله سبحانه وتعالى. فقد يدخل الجار بسبب جاره الجنة، بسبب تفريج كربات الجار، بسبب الإحسان إلى الجار، بسبب تفقده. تحكي لي امرأة من القرابة عن الجد رحمه الله، كان الجد أمير القبيلة، كان أمير القبيلة، تقول كان إذا جاء المساء وجاءت الإبل إلى المراعي يحلبها برجل ويأخذ الحليب الموجود ويفرقه بنفسه. تقول وكان عنده الأرقاء إلى عنده، يعني هذا من أدب قديم، كان الأرقاء موجودين، يقول لو صح صحة واحدة ما لا يقل عن 20 رفق والله يا أخي، يقول والله ما ينادي أحد، وبنفسه يذهب إلى آخر خيمة من النساء فيعطيها أرملة مطلقة أيتام، يعطيهم حتى ثم بعد ذلك يتفرغ لأهله وأهله. فينبغي هذه النفوس الطيبة أن تحيا فينا، وأن لا ننظر النظرات الضيقة من الأحساب والأنساب وإلى الديار، أبدا ننظر إلى شيء وهو محبة الله ومرضاة الله عز وجل. وألخص ما سبق أن حق الجار يتلخص أولا في القيام بحق الله، تفقده في طاعة الله، لأنك إذا كان احتدى جارك على يدك فإنه من أعظم الأسباب التي تعينك على القيام بحق الجار، والعكس فالجار الذي يهتدي يكون أمينا، والجار الذي يهتدي يكون وفيا، والجار الذي يهتدي يكون حريصا على الخير لك والعكس بالعكس. فأول شيء حق الله حق جارك، ثانيا حاجة جارك، أي شيء تحس أن جارك بحاجة إليه وتستطيع أن تساعده بالمال، تساعده بالجاه، تذهب وتشرب جاهد، تساعده، ما يضيع عند الله شيء. إن الله لا يضيع أجر من أحسن عمل، ما يضيع أجر من أحسن عمل. فهذه الخطوات التي تخطوها لقضاء حاجة جارك اعلم أنك تفي فيها بذمة الله وترعى فيها حرمة من حرمات الله. فهذا الأمر مهم، أن تتفقد حاجة جارك وأن تسعى قدر استطاعتك في سد هذه الحاجة والقيام بها. إننا رحمك الله إذا فعلنا هذا أصبنا رحمة الله، وكانت الديرة أعظم سبب للفوز برضوان الله. والتقصير في حقوق الجار على صور، منها التقصير في حقوق الله كما قدمنا، ومنها التقصير في تربية الأبناء على حقوق الجار. الآن كثير من الجيران يشكون من أذية الأبناء، فتجد الابن يؤذي ابن جاره، فينبغي أن يحاول الإنسان تفقد أبناءه مع الجيران. أول ما تغرس في قلب الصبي أن يتقي الله في الجيران، وإذا جاءك الصبي يشتكي من جاره ما تستجيب، تقول ليش يضربك أو يفعل، تقول يا ابن الجار يعني الجار يتحمل، الله وصف الجار. هكذا كان الناس الأخيار الأولون، إذا جاء الإبن يسيع أو يتألم كثيرا مر علينا هذا، يأتي الوالد ويقول ما يا ابني هذا جار، أقول لماذا ما عن جار يا ابني، ما يستطيع حتى أن يشتكي ابنه إلى أبي. فهذه أمور ينبغي أن ننتبه لها، القيام بحق الله، القيام بحق الجار من ناحية الدنيا. الأمر الثالث تربية الأبناء، وأن نغرس في قلوبهم القيام بهذا الحق. وأسأل الله العظيم لكل عرش الكريم أن يجعلنا وإياكم ممن قام بحق جاره، فكان ذلك سببا في رضوان الله عليه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك. أولا أوصي الجميع بالإخلاص طلبة الله، وثانيا أهنئكم على هذا المجلس الطيب المبارك الذي أسأل الله العظيم أن يجزي القائمين عليه خير الجزاء، وهي في خطوة مباركة، وأسأل الله عز وجل أن يحسن لكم فيها العاقبة وأن يجعلها سببا في رحمته ورضوانه. وأهنئكم بقصد السبق إلى هذا الفضل الذي أكرمكم الله عز وجل، وأتمنى أن بقية الأحياء يحذون حذركم. فأول شيء الإخلاص لله عز وجل، لأن الأمور ما تصلح إلا بالإخلاص، ولا يبارك فيها إلا بالإخلاص. إذا اجتمعنا نستمع لوجه الله وابتغاء مرضات الله حتى يبارك الله لنا في مجلسنا، ويكون مجلسنا خطواتنا في سبيل الله، وساعاتنا ولحظاتنا وحركاتنا وسكناتنا ومبادئنا وأفكارنا كلها في طاعته. هذا أول شيء إخلاص لله. والشيء الثاني أن يكون الهدف الوصول إلى المصلحة، الهدف الوصول إلى المصلحة والتعاون مع ولاة الأمر لتحقيق هذه المصلحة. فإذا كان مثلا عندك الحي أمكن أن يكون بيننا وبين التعاون والنشود في معرفة الوسائل والطرق التي تستصلح بها أحوال الجيران، مثلا صار شيء يحتاج أن يعالج، آتي إلى عند الحي وأخذ رأيه فيه بدل أن أستبد برأيه، لأن الأمور إذا كان فيها تشاور وتعاون وتكاتف فهو أمر محمود. ثم الإنسان الذي عنده تجربة وخبرة يفيد الإنسان، المشاورة كلها خير وبركة. ولذلك يقول الشاعر الحكيم: شاور أخاك إذا نادت نائبة يوما، وإن كنت من أهل المشورات فالعين تبصر ما دنا ونأى ولا ترى ما بها إلا بمرآة. شاور أخاك إذا نادتك نائبة يوما، وإن كنت من أهل المشورات فالعين تبصر ما دنا ونأى ولا ترى ما بها إلا بالمرآة. يعني يقول ولو كان عندك عقل وفهم وفكر، هذا العقل مثل العين، ترى به القريب وترى به ماذا البعيد، لكن ما تستطيع أن ترى العين نحن، ما تستطيع أن تنتدي أخطائك. إذا وجد إنسان تشاور وتأخذ رأي وتستنير برأي هذا شيء حق، خاصة إذا كان كبير سن وله يعني فهم ومعرفة الأمور، فهذا يعني تنزل لا يضيع ولا يفرط فيه. الأمر الثالث ينبغي أن تتسع الصدور، بمعنى أن الإنسان يحاول أن يحمي أخاه، إذا وجد من أخيه فجوة أو شيء بينه وبين أخيه ينبغي أن تسد هذه الفجوة حتى نتقارب ونكون جيران بحق. فلا ننظر من الليلة في شيء سوى أخوته، هذا أهم شيء. أحس أن الذي أمامي أحس أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، فكل شيء يزول معه هذه. فلذلك إذا حصل هذا من هذا الشعور، كان منطلقنا جميعا في هذا المجلس من هذا الشعور، حصل الأمر المرجو بإذن الله عز وجل. يصير بعضنا يحترم بعض وبعضنا يقدر بعض، وتكون أيضا الآراء مبنية على التفاهم والمشورة الحادثة. ما يأتي الإنسان يأخذ الرأي من إنسان معين لأنه كذا لأنه غني ونترك آراء الضعاف، لا، نكون جميعا في مستوى الوصول للمصلحة. الهدف ماذا؟ المصلحة. هذا أمر مهم جدا، لأن المجالس غالبا لا بد وأن تحتك بقضايا، قضايا معينة. هذه القضايا تختلف فيها وجهات النظر. أنا أرى مثلا كذا، جاري يرى كذا، المجالس لا بد أن يحصل احتكاك في قضايا فحتى لا يدخل الشيطان بيننا. هذا أمر مهم جدا أوصي به، ينبغي أن نكون عند معالجة هذه القضايا نريد الحدث المنشود وهو مرضاة الله عز وجل وبلوغ المصلحة. ما ننظر إلى أهدافنا من موازين ضيقة، يعني مثلا شخص غني في الحي قال والله نريد هذا الشيء، نقول والله كلنا نريد، لا فلان الغني قال، فلان ضعيف قال نريد، ما نلتفت إليه، لا نحن نهدف إلى هدف واحد وهو بلوغ المصلحة للجميع. فالمجالس لا بد أن يحصل فيها احتكاك في الآراء. طيب لو وقع احتكاك في الآراء كيف نعالجه؟ نعالجه بالمنطق السليم، نعطي الحرية لكل إنسان أن يبدي وجهة نظره وما هو السبب الذي دعاه يقول هذا الشيء، ثم ندرس الله. فإن الله تعالى يصف المؤمنين ويقول وأمرهم شورى بينهم، نتشاور، قال فلان لا، قال فلان نعم، ما يحس الواحد أن فلان لما قال نعم يعادي، لا، ما ندخل الشيطان بيننا، لأن هذه المجالس أحيانا قد يدخل فيها الشيطان، وقد يدخل فيها شياطين الإنس. يأتي إنسان همام يقول لك فلان خالفك في الرأي بكذا وكذا، ها فلان كذا، ما أحد يدخل بيننا. يكون الهدف ماذا؟ مرضاة الله عز وجل وبلوغ المصلحة. ولذلك يقول الله تعالى موفيا أهل الإيمان وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. فينبغي أن نحذر من هذا المثل، لأن الاجتماع لا بد فيه من تباين الآراء، لكن إذا تباينت الآراء نحن نحن الصحابة رضوان الله عليهم. الصحابة كانوا يجتمعون وتأتي المسائل ويتشاورون، فلان يقول كذا فلان يقول، ما في أحد يحكي على أحد، لأن يعرف أن أخوه أن أخاه خالفه، لأن يظن أن الخير فيما خالفه، وأنت قلت هذا فظن الخير فيما خالفه. فالحمد لله القلوب عند بعض، وإذا كانت المشورة والمجالس تفرق قلوبنا لا أحد، كل واحد يجري في بيته ولا نجلس. أي والله إذا كان تفرق قلوبنا وتوجب الشحناء والبغضاء، ما نريد من الآن مجالس، نريد شيء يقرب قلوبنا. فهذا أمر أوصي به الجميع، لأنه معلوم بالعادة والتجربة أنه لا بد من حصول يعني تباين في وجهات النظر. طبعا الخبرات لها تأثير، النظرات لها تأثير، الأهداف لها تأثير، فالإنسان ينتبه لهذا الأمر. ثم الأمر الأخير، يعني قليلا تؤدي شكره خير من كثير لا تؤدي. فالمجلس يكون منحصر في نقطة معينة دون يعني نحاول من البداية أن نضع مثقلا نفعل نسوي، لا، نبدأ رويدا رويدا، الشيء القليل الدائم خير من الكثير المنقطع. والشيء لما يأتي هكذا بحماس ونبغى نفعل كل شيء في ليلة واحدة، الغالب نروح بحماس، نمل ونفهم ونترك كل شيء، لا، يكون برنامجنا برنامج زمني، نضع له خطة زمنية طيبة متفقة مع واقعنا، متفقة مع حالنا، مثلا دراسة حال مثلا الإنسان، لا الله شاهد في المجتمع، في الجيران، نعرف عندك خطأ، ما نأتي مرة واحدة في الثقل الواحد، ندرس وضعه، نحاول أننا نستكمل هذا اللقاء. ومن الآن أقول لكم، كل واحد في الحي في خطأ من ناحية دينية أو اجتماعية فهو أمانة يا أخي، ما دام الله أكرمكم أنكم تجتمعوا فينبغي أن تكملوا نقد إخوانكم، ويسعى بعضكم لجمع قلوب البعض، ونكون مثل ما قلنا يعني أهدافنا واضحة وعملنا مركز مرتب ما أمكن. فأعود إلى استخلاص هذه الأمور وهي الإخلاص لله عز وجل، تقارب القلوب ما أمكن، التشاور في الأمور، وأن يكون موازيننا موازين شرعية، ما عندنا اعتبارات ضيقة، ننظم من خلالها نقوم الآراء والذوات. ثم الأمر الأخير أن يكون الجهد مرتب ومنظم، فقليل تؤدي شكره خيرا من كثير لا تطيقه. والله تعالى أحبك الله الذي أحببتني فيه. أما الأمر الثاني فأوصيك أولا بنصيحة هذا الجاهل، نصيحة هذا الجاهل، والنصيحة بالأسلوب المعرفي، نصيحة بالأسلوب المعرفي، تأتي إليه، تزوره في بيته، تدعوه، قل والله يا فلان أريدك اليوم تتغدى معي، أريدك اليوم تتعشى معي، أدعوك فيني، فتجلس معه وتحاول أن تبين له الأصل من أن هذا الشيء حرام، وسماع الغناء حرام، وقد ورد في الخبر حتى بعض العلماء نادى أن العبد إذا سمع إلى الغناء صب في أذنيه آنك يوم القيامة، آنك الرصاص والمذاب والعياذ بالله، صب في أذنيه، فتبين له ذلك وترهب من عذاب الله وعقوبة الله، وترغب فيما عند الله. ما استطعت، ما عندك أسلوب، ماذا تفعل؟ تطلب واحد من طلاب العلم يزورك وجارك عندك، فتجعل هذا طالب العلم يمشي، ما أمسك، خذ شريط نافع مفيد يتعرض لهذه المشكلة، فاعرض عليه، قل له يا أخي هذا هدية مني لك، إذا وجدت فرصة اسمع هذا الشريط. هذه أمور وسائل ممكن أن تدعو بها هذا الكلام. أما الأمر الثاني إذا ما انتصر، فحينئذ إذا كان هناك شخص يؤثر عليه، أو في الحي إنسان كإمام المسجد يعني ممكن أن يؤثر عليه، فتكلم إمام المسجد أو الشخص الذي يؤثر عليه من قرابك أو من عامة الناس أن يخفض صوت النداء، على الأقل إذا كان أو بينه وبين الله ما أمكن، ليش يستر الله عز وجل عليك؟ فإذا أمكنك هذا تحاول، ولو اعتذر وقال لك أنا ما يعني أنا حر في بيتي، قل له نعم أنت حر في بيتي، لكن بيوت الناس ما أنت حر فيها، الغناء أنا بس، فالمفروض أن هذا الغناء تجعله على قدر بيتك، ما تجعل يأتي إلى جيرانك، تقنعه بالأسلوب المقنع. طيب في هذه الحالة إذا ما اقتنع، ما وجدت من يقنعه، وجدت من ذكر، ماذا تفعل؟ ادعو الله، أنت مفكر، فادعو الله، هذا آخر حل، ما بقي إلا أن يشاء الله عز وجل، ادعو الله على الله أن يفتح لك بابا من السماء بسبب ذكرك لجارك بار الله. والدعاء سلاح عزيز، الدعاء سلاح المؤمن، ولو أن الكثير منا يذكر العصاة بالدعاء في ظهر البيت، يذكر عصاة الأمنية، قل الله يجزيهم مصلحهم، كان الأمة بخير، لكن المشكلة الآن لما نرى فعل الله، الله يفعل بهم شو ما نلبس، نقول الله يفعل بهم الله يجزيهم، لكن ما يقول أحد الله يجزيهم مصلحهم، الله يجزيهم مصلحهم، يقول الله شو هذا، الله يجزيهم مصلحهم. النبي صلى الله عليه وسلم لما أذى أهل الطائف وفعلوا به ما فعل، وجاء إلى جاءه ملك الجبال وقال يا محمد مرني فلو أمرتني لأطبق عليهم الخشبين، ماذا قال؟ قال اللهم اهد قومي فانهم قوم لا يعلمون. هذه هي نفس النبي الطاهره ونفس كل من اتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلذلك ادعو الله عز وجل واصبر على اذاك، اصبر على اذاك، يقولوا قصة حقيقة أنا ما أدري عن صحتها، هي مشهورة وذكرها بعض أهل العلم في كتبهم. يقولون أن الإمام أبا حنيفة رحمه الله كان في الدار له شاب طائر، وكان إذا جاء بعد العشاء الإمام يأتي من طلب العلم التدريس تعبان يريد أن ينام، يقوم ذلك الطائر ويضرب العود ويغني أضاعوني وأي فتى أضاعوا ليوم كريهة وسداد ثغر بيت الراعي المشهور الراعي الميمون، ويغني حتى أسعد الإمام. فشاء الله أنه ليلة من الليالي جاءه الشرط وأخذوه، أخذوا هذا المغني، فذهب الإمام أبو حنيفة لأنه جار يريد أن يشفع في إطلاقه، فشفع له. فلما شفع تحجب هذا الشاب، فلما رجع ما قال له الإمام أبو حنيفة لما وصل إلى باب الدار: هل أضعناك؟ ما أضعناك، لو أضعناك لم ترحناك. فاستحى ما عاد يغني له، لأن لو غنى أصبح كاذب ما أضعه. المقصود أن الإنسان يحاول أن يقنع جاره ويقنع بالتي هي أحسن، الأسلوب الهادئ ما أمكنه والله تعالى.
يقول السائل: لي جار لا يصلي ونصحته عدة مرات فلم يستجب، وهديته على ذنب الأشرفة وتحدث عن أهمية الصلاة وغير ذلك من المواضيع لبعض العلماء الأفاضل، هل أكون أديت حق جاري؟
نعم، إذا كان نصحته فلم ينصح وأهديته جزاك الله خير الأشرفة وما يذكر بحق الصلاة فقد أديت ما عليه، ما بقى إلا أن تدعو له. ولكن إذا أمكن أيضا لك تستمر في النصيحة لا تيأس، هذا أمر مهم جدا على الله يا إخوان، لا تيأس إذا جئت تدعو إلى الله، لا تيأس. ولذلك قد تأتي فجأة وإلى به سبحان الله قد أصبحت أذنه طاغية وقلبه واعي، ما أحد يدري، قلوب بين أصابعين أصابع الرحمن، في لحظة واحدة الشخص ينقلب من ضلال وشقاء إلى هداية مرة. عمر رضي الله عنه كان يفعل ما يفعل، ومعاذ بن مسلم أصابعه خطر في عينه أصابته رحمة من الله، فانقلب يقول للنبي صلى الله عليه وسلم أول ما قال أشهد أن لا إله إلا الله قال: يا رسول الله أخرج بنا. خرج معي إلى الكعبة، ما رضي الإسلام شعائر الإسلام صحيح، هذا كله في طرف العين، ماذا فضل من الله عز وجل. فلعل أن تأتي لحظة تجد فيها أذن صاغية وقلبا واعيا فتصيب رحمة الله عز وجل بهداية.
نعم. الله. يقول السائل: لي بعض الإخوة في البيت لا يصلون ولا يطيعون الله عز وجل، فقمت بالنصح لهم عدة مرات حتى أصبحوا يحبون الله ويستهزئون بالدين، فما تنصحني تجاههم؟ هل أتركهم أم ماذا أفعل؟
إذا كان الشخص إذا نصحته يسب الدين أو يسب الله فاتركه، إذا كان النصيحة والعياذ بالله تتسبب في سبه لله والرسول ويستهزئ بالدين فأتركه إلى غيره لعله يكون يعني يقصدك أنت بذلك. ولذلك يقول علماء ينبغي على الإنسان ألا يتعاطى الأسباب التي تجرئ أهل الباطل على الباطل، واستدلوا بذلك بقوله تعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عز وجل بغير علم. فحرم الله عز وجل سب الآلهة مع أن سب الآلهة جائز ومشروع، بل قربا مما يتقرب فيه إلى الله عز وجل، فقال: ولا تسبوا الذين يدعون، فيسبوا الله عز وجل بغير علم. فما دام أن هذا الأمر المشروع يؤدي إلى الوقوع بما هو أعظم وسب الله، لا، المقصود كيف تفعل؟ طيب تقف مكتوب اليدين؟ لا، تحاول أن تعرف الأسباب التي تجعلهم يستهزئون أو يسبون، وقد يكون أسلوبك بصمها طيب، قد يكون طريقة التي تعرف بها طريقة نفسك، قد يكون بينك وبينهم عداوة، فتنظر إلى من بينهم وبينهم مودة تدخل عليهم من ذلك السبيل، على الله أن يمهد لك طريقا لهدايتهم والله أعلم. ولكن أقول يا إخوان، من أعظم المصائب ومن أعظم وأخطر ما يبتلى به العبد عبد الله إذا رأيت الرجل يسب الله الدين، والله يا إخوان إنه من أخطر ما يبتلى، وأقول ما أحسن الله على الصلاة وما أحسن الله بعباده، والله لو أذن الله لهذه الأرض أن تنتقل، بس أذن له أن تنتقل من عبده يكتبه، كان ما يدري إيش هذا. يقول صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم، حديث صحيح في صحيح مسلم، يقول إنه كان في من كان قبلكم رجل يمشي مخفالا على الأرض، إذ أعجبه برد عرقيه فخفف الله به الأرض فهو يتزلزل بها إلى يوم القيامة. ويقول تعالى لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات تفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. إذا كان الإنسان، النصارى لما قالوا إن المسيح ابن الله كادت السماوات تفطر والأرض أن تنشق والجبال أن تهد، كيف من يصرح بالله مباشرة؟ أعوذ بالله. فلذلك لو علم هذا الكتاب والشاشم لله والمستهزئ بالدين عظيم ما فعل، والله ليتمنى أن أمه لم تلد حتى يسأل هذا، بل تمنى أنه لم يكن شيء مذكورا. سب الله شيء أمر ما هو مستهزئ، سب الله بل الاستهزاء بالدين فقط. لما تقول فلان والله مطوع تريد أن تدخل في بهذه الكلمة، هذه كلمة قد تهلك فيها. خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى غزوة تبوك ووقعت قصة عجيبة، نفر من المنافقين سائرين في الطريق في الغزوة، قال بعضهم لبعض ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أجبن عند اللقاء. فأنزل الله الوحي مباشرة على نبينا، قل أبالله وآياته ورسوله تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة. حتى في إحدى القراءات، هي قراءة واحدة فقط، هي قراءة عرض إن نعفو بالنسبة لضمير المتكلم إن نعفو، بقية القراءات إن يعفو، حتى جاب بطريقة المجهول إبعاد الله إن يعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة. المقصود هؤلاء ماذا قالوا؟ نظروا إلى القراء، القراء هؤلاء هم القراء، قالوا ما رأينا مثلهم يذمونهم، فمن هؤلاء مثل ما يفعلون البعض والله هذا المطاوع كذابين، والله هذا المطاوع الدنيا هذه الكريمة. هذا قد يهلك به الإنسان، لأن ما هي القضية قضية المطوع المطاوع، القضية قضية الدين، لأن المكان المحل ديانتهم، ما هي القضية قضية زيد وعبيد، قضية ماذا؟ الدين. هؤلاء لما قالوا القراء ما قال زيد وعبيد، المراد ماذا؟ القرآن. فأنزل الله استهزاء بهؤلاء القراء من قبل الاستهزاء به وبرسوله. لذلك الأمر خطير، يعني هذا الجار من خطر، والله الواحد يخاف لا الله سبحانه وتعالى من السماء عليه وعلى هذا الجار. أعوذ بالله، يسب الله، لا إله إلا الله، ما أحب الله إلا الذي يطعم من طعام ويأكل من طعام ويكسر من كسائه يرسم في نعمة الله ويصف الله. أعوذ بالله العظيم، أعوذ بالله، هذا يخشى عليه والعياذ بالله من شر خاتمه. ولذلك أعرف بعضهم والعياذ بالله اهتدى وصلح، يقول لا زالت في قلبي ظلمة. قلت يا أخي أخبرني ما الذي كنت تفعله في الجاهلية؟ يقول كنت أشعر بالدين. فالأمر جدا خطير يا إخوان، سب الله وسب الدين ليس الأمر هين، ينبغي الإنسان أن يحذر من ذلك. الله عز وجل جميع الهداية
الله. يقول السائل سيدة تضع تحتين تحت وسادة ابنتها وابنها المولود بعد الولادة وبعض الشمائل، فهل هذا شرك أم لا؟ وما هي نصيحتك لها؟
أولا أحب أن ننبه على قضية، يعني درج حقيقة هذا الشيء مستورد، ما هو من عرف أهل الإسلام، هذا الشيء مستورد، يقول حقيقة ومن الكفار غالبا كلمة سيدة وسيدة، سيدة كبيرة سيدة عادة سيدة، الحقيقة هذا الكلام يعني مستورد، وأهل الإسلام يسعهم أعراف الإسلام، يقولون امرأة، يقول امرأة هذه تكحل، هذه داعي لسيدة وسيدة، واضح. هذا أمر مهم جدا نحب أن نتنبه له، ويقتصر على الوصف امرأة مهم رجل، ما في داعي أن يكون سيدة أو سيدة. الأمر الثاني قضية لا وضع التحكيم، وبعضهم يضع آية الكرسي تحت المخدة، هذا كله من الحدث. بعضهم يعتقد أن في دفع للشياطين ودفع للجن، والذي ينبغي أن يعلم أن الإسلام لما جاء قفل الباب أمام هذه الاعتقادات، وأبقانا أمام اعتقاد واحد وهو أن الله هو الضار لنا، وأنه لن يكون ولن تكون حركة أو سكون إلا بأمره سبحانه وتعالى. وإن يمسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد له أبدا. قال صلى الله عليه وسلم: واعلم أن الخلق لو اجتمعوا كلهم ثم جنوا على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله، ولو اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله، رفعت الأقلام ودكت الصفوف. فينبغي أن يعلم أن الخير من الله والشر لن يكون إلا بأمر الله. إذا كان هذا هو الأساس وهي العقيدة، فينبغي الالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى. فإن أصابتنا السراء وإن أصابتنا الضراء ضرائب، فلولا إن جاءهم بأسنا تضرعوا. فالجن والإنس لا يغلو لك من الله شيء. قال الله تعالى حكاية عن النبي: قل إني لن يجيرني من الله أحد. إذا كنت في جوار الله ما أحد يستطيع أن يعطيك سوء. كيف جوار الله؟ الله أعطاك على لسان رسوله الغناء والبركة والكفاية خير من هذه الحقائق، لا تأكيد ولا مهتم. أعطاك آيات مباركات، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ماذا أعطاك؟ قل أعوذ برب الأعوذ يعني ألتجي وأعفف وأحتمي برب الفلق، وهو النجم يظهر بعد غروب الشمس، من شر ما خلق ومن شر غاب. نعم غاب هو النجم، والفلق إلى انطلاقه أن الصبح ودخول الليل، انطلاق الصبح بعد الليل ودخول الليل بعد النهار. قيل انه استعاذ بالله عند الفلق لان هذا الوقت وقت انتشار الشياطين. المقصود الله عز وجل اعطاك قل اعوذ برب الفلق، اعطاك قل اعوذ برب الناس كلمات اذا قراتها لك بكل حرف عشر واذا استعذت بها اعاذك الله، لانه لا يستعذ بشيء مثل كلام الله. فماذا بقي؟ هذه الايات المباركه حل بها السحر عن النبي صلى الله عليه وسلم، ونزلت تعويذة للنبي صلى الله عليه وسلم من السحر، فمن قرأها ممشيا حماه الله إلى أن يصبح، ومن قرأها مصبحا فهو في جوار الله وحده لا شريك له. يا إخوان الله أعطانا بهذه الرسالة خير كثير، أغنانا فيه عن العقائد الزائفة التي يقصد منها إضعاف الإيمان، وأغنانا عن أوهام الجاهلية ومزعزلاتنا التي تسد في قلوبنا كلها إلى الله عز وجل. ولذا في الآيات وأمشي في حفظ من الله وكلام الله، تقول يا رب بيني وبينك إني عائشة، تصور حين يقول يا رب أنا عائشة، هذا شيء عظيم عند الله. من استعاذ بالله هو عند الله أمر عظيم. فلذلك ينبغي أن يعلم أنه يشرع للإنسان تعود، خفت على الصبي خذ بالسنة، السنة ما فيها أعيدك بكلمات الله التامة: من كل شيطان وهام ومن كل عين لام. كلام بديع يا أخي، حتى كلام سبحان الله تحس أنه معنى. أعيدك بكلمات الله التامة: من كل شيطان وهام ومن كل عين لام. ما تركت. ولذلك ورد الحديث أنها تعويذة إبراهيم لابنيه إسماعيل وإسحاق، كان يقول أعيذكما بكلمات الله التامة. كذلك أيضا تعوذ ابنك، تقول مريم إني أعيدها لذريتها من الشيطان الرجيم، استعيذ بالله. هذا شأن نبيك صلى الله عليه وسلم وشأن عباد الله الأخيار، استعيذ بالله. فلا تكفير ولا غيرها، يسعك ما ورد في كتاب السنة، استعذ بالله وقوي عقيدتك بالله والتجئ إلى الله وتوكل على الله واحكم بالله وبإذن الله لن يكون لك إلا خير. قال صلى الله عليه وسلم: من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يقيح. الحمد لله الذي أكرمنا بهذا الدين الذي فيه غناء لنا عن كل باطل وعن كل إداء من أهل الباطل. فينبغي للإنسان يحرص على هذا. وأما وضع آية الكرسي تحت الطفل في الحقيقة في محظور من وجهين: الوجه الأول في امتهان للقرآن في اشتقاق كونك تضع الطبيع كلام الله عز وجل، هذا ما ينبغي ولا يجوز، هذا كلام الله عز وجل كلام عظيم ما ينبغي أن يستقر. قال الله تعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. معناه أن اللي ما يعظم الله خير له عند ربه. المقصود ينبغي أن يصان كلام الله عن ذلك. والأمر الثاني أنه لا أصل له، شيء لا أصل له،